بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الإخوة الكرام هو الدرس الأول في شرح الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهو الورقات قد جرت العادة أن يبدأ به الدارس في هذا العلم الجليل، ألا وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. هذا العلم علم عظيم أيها الإخوة الكرام، ولا يمكن أن يفهم القرآن والسنة إلا وفق فهم إيش؟ فهم سلف الأمة، صحيح ولا لا؟ ولا يصح لأحد أن يسير في فهم الشريعة إلا وفق ما فهمها به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. طيب، هذا العلم ما هو؟ هو قواعد التي كان السلف يفهمون بها الشريعة، هذا القصد بهذا العلم. ولهذا إذا سمعت يوما من الأيام أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، فلا تظن أن الإمام الشافعي قد ابتكر قواعد هذا العلم، لا، إنما أراد علماء الأصول على رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي أن يدونوا القواعد التي كان السلف يفهمون بها الشريعة كتابا وسنة وغير ذلك من الأدلة الشرعية. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، هذا العلم مهم، هذا العلم مهم جدا لطالب العلم، فإنه يستفيد به أولا أن يعرف أن العلماء رحمهم الله تعالى لما يتكلمون في الأحكام، لما يتكلمون في الفقه، لا يتكلمون هكذا عبثا، تمام، وإنما يتكلمون وفق قواعد للفهم، قواعد للاستنباط. هذه القواعد هي التي صنفت في هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه. وقد صنف فيه إمام الحرمين هذه الورقات وسماها ورقات ليقربها لك، ويقول لك تراها سهلة، ترى الموضوع إن شاء الله عز وجل سهل، هي ورقات يسيرات، تمام، تكون بداية لك في هذا العلم الجميل والجليل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات، وفي نسخة هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. انتبه، من المهم لطالب العلم أن يعرف مرتبته، تمام. يقول لك ترى هذه تشتمل على فصول من أصول الفقه، ما هو كل أصول الفقه؟ أصول الفقه علم كبير واسع متشعب، صنف فيه العلماء مختصرات ومطولات وكتب متوسطة، وكان خير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، تمام، كما قال العمريطي رحمه الله تعالى. فهي فصول مهمة من هذا العلم الجليل، تمام. طيب، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. ذلك إشارة إلى إيش؟ هاي شيخ، إشارة إلى إيش؟ وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. ذلك اسم إشارة يشير به إلى إيش؟ تفضل. أصول الفقه هذه الكلمة مكونة من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر فقه. صعب الأصول ولا سهلة؟ طيب، أحدهما الأصول والآخر الفقه. طيب، أنا بسألك سؤال، هاي شيخ عبد المجيد يقول وذلك مؤلف من جزئين إيش؟ اقرأ. من جزئين، جزئين كمل، مفردين. طيب، أصول مفرد ولا جمع؟ يقول جزئين مفردين، صح ولا لا؟ طيب، الجزء الأول مفرد فعلا؟ ها، هايم شاي، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. يقول هايم شاي، لا هو قال جزئين مفردين، أحدهما الأصول، ما قال أحدهما الأصل، أحدهما الأصول. هاي شيخ، ليس المراد المفرد الذي يقابل الجمع، وإنما المفرد الذي يقابل المركب. وهنا خذ فائدة مهمة يا طالب العلم، انتبه، هناك كلمات كثيرة في العلم تطلق في سياق ويراد بها معنى، وتطلق في سياق ويراد بها معنى آخر، تمام؟ فاضبط هذا، لأن بعض الناس يعرف المفرد ضد الجمع ثم يأتي يقول جاءك مؤلف من جزئين مفردين. أخطأ المصنف، لا ما أخطأ، لكنك أخطأت في فهمه. المفرد يطلق فيما يقابل المركب، فيقال عندنا مفرد ومركب، والتركيب له صور، تركيب مزجي ولا تركيب إضافي ولا، تمام؟ عندنا مفرد يقابل المركب وهو المراد هنا، وعندنا مفرد يقابل الجمع، وعندنا مفرد يقابل جملة وشبه جملة. وهذا الشغل الشيخ إن شاء الله اللي يشرح لكم الأجرمية، صح؟ في درس الأجرمية خلاص، هذا ما هو شغلنا، لكن أحببت أن أنبه إلى أن الكلمة مفرد تستخدم استخدامات، جيد؟ وانتبه هذا يا طالب العلم، لأنك إذا وضعت في ذهنك معنى واحد ثم قد تقرأه في موضع آخر فيستخدم المصنف لمعنى آخر، وهذا له أمثلة كثيرة جدا لا نحب أن نطيل بذكرها. أحدها الأصول والثاني إيش؟ الفقه. الأصول جمع، هو قال لك، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، تمام؟ هذا العمود أصل ولا لا؟ ها، أصل بني عليه غيره. الأساسات، أساسات المسجد التي بني عليها أصل، صح ولا لا؟ هذا بالمعنى اللغوي. طيب الدليل يبنى عليه الحكم ولا لا؟ إذن الدليل أصل للحكم، صح ولا لا؟ طيب قال والفرع من باب الاستطراد، وبضدها تتميز الأشياء، وعرف لك الأصل. طيب عكسه إيش؟ الفرع، وهو ما يبنى على غيره. يعني عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أصل تمام ولا فرع؟ أصل بني عليه حكم، وهو عدم جواز الصلاة بعد صلاة العصر. هذا الحكم فرع عن هذا الدليل، ماشي؟ والبناء شيخ عبد المجيد والمشايخ جميعا والطلاب، البناء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أنت تشوف البناء هنا في المسجد بناء حسي، لكن بناء الحكم على الدليل بناء معنوي من جهة المعاني والاستنباطات. طيب هذا الجزء الأول أصول، الجزء الثاني فقه. إيش هو الفقه؟ قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الذي مشى عليه أبي المعالي، الذي مشى عليه أبو المعالي رحمه الله، أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فيه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، قال لك أنا لا أسميها فقها اصطلاحا، ما يكون واحد يعرف أن الزنا حرام وأن الصلاة واجبة ما يكون فقيها في الاصطلاح، تمام؟ مشى المصنف على أن الفقه يختص بالمسائل التي طريقها الاجتهاد. اعطينا مثال على مسألة طريقها الاجتهاد. هاي شيخ، اعطنا مثالا على مسألة طريقها الاجتهاد، وأنت إن شاء الله تعطينا مسألة ليس طريقها الاجتهاد. أنت مسألة طريقها النص القاطع، ما في مجال للاجتهاد، ماذا تقول؟ طيب أنا سأعطيك مثالين وقل لي أيهما طريقه الاجتهاد وأيهما طريقه النص القاطع. تحريم الزنا، هاي يا شيخ طريقه الاجتهاد ولا لا؟ ليس طريقه الاجتهاد. طيب جواز البيع، حل البيع يا شيخ، حل البيع، البيع حلال ولا لا؟ حلال، طريقه الاجتهاد، ها؟ وأحل الله البيع. طيب طيب أعطيكم مثال، حكم مس شاشة الجوال إذا ظهر عليها المصحف الكلام فيها طريقه الاجتهاد، خلاص؟ فمعرفتك أن الصلاة واجبة على تعريف المؤلف لا نسميه فقها اصطلاحا، هذا خلاص نص وتسليم، ماشي؟ طيب، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه أيها الإخوة الكرام هذا على تعريف المصنف هذا هو، فيصير عندنا أي فقه أي حكم فقهي على هذا التعريف لا بد فيه من مجتهد مستدل، ولا بد فيه من دليل، لأن الاجتهاد لا يكون من الرأس، لا بد من دليل، ولا بد فيه من دلالة فينتج لنا حكما وهو المدلول. صار عندنا معادلة الحكم الفقهي أربعة، فيها أربعة عناصر، خلاص أربعة أشياء. ما دام أن الحكم طريقه الاجتهاد فمن الذي يتكلم فيه؟ مجتهد، خلاص مجتهد. أما غير المجتهد ما يتكلم في مسائل الاجتهاد، وما لذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلمي. طيب المجتهد إذا أراد أن ينتج حكما يأخذه من عقله ورأسه ولا لا بد من نظر في الدليل؟ لا بد من نظر في الدليل، والنظر في الدليل له قواعد، ولا يكون هكذا بالمزاج، له قواعد وهي دلالات الدليل، الدليل له دلالة، فلا بد من النظر في الدليل وفق قواعد الدلالات الصحيحة. إذا كانت هذه الثلاثة موجودة ينتج عندنا حكم، خلاص ينتج عندنا حكم. هذه الأربعة مشايخ، هذه الأربعة هي إيش؟ الأربعة هذه هي عناصر ومحاور علم أصول الفقه. واحد المدلول، بنأخذها على ترتيب الأصوليين، واحد المدلول وهو الحكم. لكن الأصوليين، انتبه يا شيخ انتبه، الأصولي لا يبحث في الأحكام تفصيلا، ما يقول لك الوتر واجب ولا ما هو واجب، يقول لك الواجب تعريفه كذا، لا يقول لك إن القنوت في الفجر مستحب أو غير مستحب، وإنما يقول لك المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تعريف المستحب. إذن يتكلم في الأحكام إجمالا ولا تفصيلا الأصولي؟ إجمالا، خلاص. طيب إذن عندنا المدلول هو الحكم، ثم الدليل الذي يستنبط منه، والأدلة فيها أدلة متفق عليها بين المذاهب كلها، خلاص القرآن سنة إجماع قياس، وفيه أدلة مختلف فيها، قد يقول مثلا الشافعية ببعض الأدلة لا يقول بها الحنفية وهكذا. هذا الدليل. الثالث الدلالة، خلاص عندنا مدلول اللي هو الحكم، ودليل وإيش ودلالة، إيش هي الدلالة؟ الدلالة قد تكون نصا، مثلا كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل وأحل الله البيع، هذه الآية نص في حل البيع، هل يمكن أن تحتمل هذه الآية أنها تدل على تحريم البيع؟ ما في أي احتمال ولا أي نسبة في هذا، واضح ولا لا؟ فهذا يسمى دلالة النص، لا تحتمل إلا هذا المعنى، ماشي. وعندنا قد تكون الدلالة إحداهما قوية والأخرى محتملة لكنها أضعف مرجوحة، لكنها محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء، ليغسل أمر ولا لا؟ أمر، والأمر الأصل الراجح أنه يقتضي الوجوب، وهناك احتمال أنه لإيش؟ للاستحباب، صح ولا لا؟ فهنا الدلالة تكون اسمها دلالة الظاهر، ليست النص القاطع، لا ظاهر. ولهذا تجد بعض العلماء يقول لا هذا الحديث لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب لوجود قرينة صارفة. إذن محتمل ولا غير محتمل؟ هذه تسمى دلالة الظاهر. الثالث إذا تساوى الاحتمالان فهذا يسمى المجمل. القرء، ثلاثة قروء، القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، احتمالان متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر إلا من دليل خارجي، تجيب أدلة، تنظر أدلة أخرى. أنتم ماشيين معانا، واضح كل شيء ولا لا؟ هاي مشايخ. طيب تذكرون قلنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، أمر والأمر يقتضي الوجوب، الراجح حمله على الوجوب، هناك احتمال لكنه من حيث الأصل مرجوح أن يحمل على الاستحباب. إذا جاء أحد العلماء وقال المراد هو هذا المعنى المرجوح والحديث محمول على الاستحباب بأدلة أخرى، الدليل هنا يكون ما يكون نص ولا يكون ظاهر، يكون مؤول. مؤول يعني أن تأتي إلى المعنى المرجوح فتجعله راجحا بدليل من خارجي. خلاص واضح يا مشايخ؟ هذه الآن بس كذا خريطة سريعة لأصول الفقه. القسم الرابع في أصول الفقه وهو الكلام عن المستدل الذي ينظر في الأدلة، لأنه النظر في الأدلة ما هو عبث. أنت إذا ذهبت عندك مرض، كتب الطب موجودة، مواقع في الإنترنت موجودة طبية، الصيدليات موجودة، هل تستطيع أنت دون أن تكون قد درست الطب وفق أسسه وأصوله وأخذت شهادة وأخذت اعتماد وأخذت ترخيص، هل يمكن أن تداوي الناس وتروح تفتيهم في الطب؟ لا. فكذلك في علوم الشريعة، تقول لي الكتب موجودة، نعم موجودة، لكن الإنسان إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد بشرطها المعتبر عند أهل العلم فلا يجوز له أن يتكلم في مسائل الاجتهاد. واضح؟ فالناس عندهم إما مجتهد أو مقلد. المجتهد يتكلم ويستدل وينظر في الدليل، المقلد ماذا يصنع؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس له أن ينفرد بالنظر في الأدلة والاستنباطات وتنزل النوازل ويبدأ يتكلم ويفتي. هذا ما يتعلق بالتقسيم الإجمالي لأصول الفقه. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقسم الأول الأحكام. مقولنا عندنا مدلول اللي هو الحكم، صح ولا لا؟ الأحكام في أصول الفقه نأخذها تفصيلا ولا إجمالا؟ إجمالا.